تندرج تحته عدة مسائل. المسألة الأولى التي فرغنا عنها أن المضاف طاهر في حد نفسه. المسألة الثانية، المضاف ليس بمطهر من الحدث. المسألة الثالثة، إن المضاف ليس بمطهر من الخبث. والمسألة الرابعة، انفعال المضاف ولو كان كثيرا بمجرد الملاقات. هذه المسائل الأربعة تشتمل على كثير من النكات العلمية الدقيقة، يمكن أن تشكل بداية جيدة للطالب، فإن حسنات هذا الكتاب لا يذكر المسألة من دون استدلال، ولا يذكر الاستدلالات التي لا تخدم الطالب في هذه المرحلة بناء الملكة الفقهية للطالب، وإنما يركز على الاستدلالات التي تشتمل على قواعد، وهذه القواعد إذا تمت بناءها بناء صحيح وحصل الإتقان من قبل الطالب نجده يقطع الخطوات الأولى نحو الاجتهاد. هذه المهمة مسائل أربعة. المسألة الأولى تقدمت فلا نكرر. المسألة الثانية بدأنا بها، وهي عدم مطهرية المضاف من الحدث. لا يجوز رفع الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر بالماء المضاف. وقلنا إن المسألة من هذه الناحية هي محل خلاف، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أفتى بأن ماء الورد من المضافات يجوز رفع الحدث به، وقلنا إن مستنده في ذلك هو رواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له الرجل لديه ماء الورد، أيغتسل ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس به. فنفي البأس عن ماء الورد دليل على جواز الوضوء به. ما ذكره الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه وقع محلا للإشكال من قبل الأعلام، فوجه له عدة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الطوسي، كان متفطنا إلى ما يقوله الصدوق، وأورد عليه بأن الرواية المذكورة لا تجوز استعمال ماء الورد للصلاة وللغسل الشرعي، وإنما تجوز الاستعمال عليكم السلام للغسل العرفي، أي إن الإنسان إذا أراد أن يرفع الأوساخ العرفية يغتسل بما يشتمل على ماء الورد. وهذا المقدار من الكلام لا إشكال فيه ولا بأس به. هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قابل للمناقشة كما ذكر الأعلم، فإن حمل الغسل في الرواية على الغسل العرفي دون الغسل الشرعي حمل خلاف الظاهر، لأن المعصوم حينما يتحدث في الروايات يتحدث عن الأمور الشرعية، وهذا هو مقتضى ظاهر حال الإمام، أنه يمارس حالة المولوية مع الناس. أما يتحدث عن الأمور العرفية التي لا علاقة لها بمسألة التنجيز والتعذير، هذا التحدث وإن كان ممكنا، مو نقول مستحيل على المعصوم، ولكنه خلاف الظاهر. ظاهر حال المعصوم حينما نصبه الشارع مولى على الناس يتحدث بالأمور التي ترتبط بالتنجيز والتعذير الشرعيين، لا يتحدث عن أمور خارجية، عن أمور عرفية من قبيل الناس إذا جاعت لابد أن تأكل، ومن قبيل الناس إذا حست بالتعب لابد أن تذهب إلى النوم. هذه أمور عرفية، ظاهر حال الإمام لا يخبر عن الأمور العرفية. الظهور الأول للمعصوم أنه يتكلم عن قضايا شرعية. حمل كلام المعصوم على مجرد الإخبار عن قضايا خارجية ممكن مع القرينة، أما تحملها هكذا من دون قرينة حمل خلاف الظاهر. فالشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما قال المقصود من الرواية عن الرجل يغتسل بماء الورد، حمل الغسل على الغسل العرفي إزالة الأوساخ، هذا حمل خلاف الظاهر على المعصوم. الظاهر حاله أنه يتكلم ماذا؟ عن القضايا الشرعية، لا يتكلم عن القضايا العرفية. على أنه تقييد الغسل والوضوء للصلاة بالرواية هكذا مما يعزز أن المعصوم يتكلم عن القضايا الشرعية، إذ سأله عن الرجل يغتسل بماء الورد أو يتوضأ به ماذا؟ للصلاة. فالتقييد بالصلاة إذن يسأل عن الغسل الشرعي، لا يسأل عن الغسل العرفي. هذا إشكال قديم استفدنا من يمه هاي القاعدة، أن المعصوم حينما يتكلم يتكلم عن قضايا شرعية، لا يتكلم عن قضايا عرفية إلا مع القرينة. زين. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول من المحتمل أن كلمة الورد بكسر الواو، سألته عن ماء الورد لا بفتح الواو، ماء الورد يعني الماء المضاف، وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام، إذ هي تتحدث عن ماء الورد أي الماء الذي ترد عليه الدواب، والدواب حينما ترد على الماء تبول عادة، وحيث بولها طاهر، ولكن مع ذلك في نفسه أتوضأ بهذا الماء الذي وردت عليه الدواب؟ قال الإمام لا بأس به. اعتراض جيد. هذا الاعتراض دفعه السيد الخوئي في التنقيح، يقول السيد الخوئي إن فتح المجال لهكذا اعتراضات يستلزم سقوط الروايات عن محل الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال سوف يتطرق إلى كل الروايات، كل الروايات يحتمل أنها هناك ضمة ساقطة، هناك فتحة ساقطة، وهكذا بقية الحركة. وإذا دخل هذا الاحتمال سوف يصعب علينا الاستدلال بالروايات. وبكلمة أوضح، بكلمة أوضح، نحن مأمورون باتباع الروايات. هذه الروايات إذا كانت قد وصلت إلينا عن طريق الكتب كما وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة، وحيث إنها غير معربة فيتطرق احتمال الفتحة واحتمال الكسر، هذا الاحتمال يصير وارد. ولكن إن الروايات لم تصل إلى أصحاب الكتب الأربعة عن طريق الكتب، وإنما وصلت عن طريق السماع من رواة يوثق بكلامهم، لاحظ، وحيث إنها وصلت إلى الصدوق وأفتى الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد، إذن إنها وصلت ماذا؟ سمعها الصدوق، سمعها بالفتح لا بالكسر، وإلا لما أفتى بمضمون. لاحظوا إشكال السيد الخوئي شو يقول؟ يقول هاي لو وصلت لنا الروايات عن طريق الكتب وهي وصلت غير معربة، يجي هذا الاحتمال اللي ذكره صاحب الجواهر صحيح، بس يقول هي الرواة وصلت للصدوق والشيخ الطوسي بعد والكليني، وصلتهم عن طريق أساتذتهم، عن أي طريق؟ عن طريق السماع. يعني يقعد التلميذ وصاحب شيخ الطوسي شيخة يقرأ الروايات عليه، قطعا يقرأ الروايات، إذا بالفتحة يقرأها بالفتحة، بالكسر يكون يقرأها بالكسر. فحيث وصلت بالقراءة والصدوق سمعها بالفتح، والدليل أنه أفتى بمضمونها بعد الصدوق، ولا يجوز الوضوء بماء الورد، هذا معناه أن احتمال الكسر احتمال بعيد. واضح إن شاء الله؟ هذا احتراف سجلوا، عفوا الرد عليه. أكو احتراف ثالث يجينا، هذا الاحتراف بصورة أوسع بس جدا مهم، جدا مهم، لذلك أنا راح أترك التعليق عليه، بس ألفت الأنظار إليه، لأنه هذا الاحتراف سوف يتكرر من المصنف كثيرا، وهو احتراف غاية الأهمية. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول هذه الرواية، رواية يونس اللي جوزت الوضوء بماء الورد، معارضة للكتاب الكريم، معارضة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الرواية ماذا تقول؟ الآية العفو، في حالة عدم وجدان الماء، يا ماء المطلق طبعا، عليكم بالتيمم، سواء وجدتم المضاف اللي هو خصوص بماء الورد أو لم تجد المضاف. فإطلاق الآية المباركة الذي يأمر المكلف بالذهاب إلى التيمم ما دام لم تعثر على الماء، سواء وجدت المطلق المضاف أو لم تجد المضاف، هذا الإطلاق يتعارض مع من؟ مع رواية يونس التي جوزت الوضوء بماء الورد. والمعارضة لا على نحو الإطلاق والتقييد، على نحو العموم من وجه. وين مورد الاجتماع؟ من يقول لي إذا فقد الماء المطلق وموجود يا ماء الورد، الآية ماذا تأمرنا؟ إذا فقد الماء فتيمموا. الرواية بماذا تأمر؟ بالوضوء، لا بأس به، فتحصل معارضة. يقول ولكن، شوف السيد الخوش يقول، يقول هذه الرواية لا تصلح أن تعارض الكتاب الكريم. لماذا؟ لما دل على أن ما خالف كتاب ربنا شنو؟ زغره باطل، لم نقله، فتسقط رواية يونس لأنها معارضة للكتاب. واضحة أم واضحة؟ واضحة جدا. زين، قلنا راح نثير هاي القضية ونترك تفصيلها للمستقبل. هذا الذي ذكره رضوان الله عليه سيد الخوئي يتنافى مع مبانية. هناك مبنى جدا غريب للسيد الخوئي في باب التعارض، يقول الرواية المخالفة للكتاب ويجب طرحها لابد أن تكون مخالفة لعموم الكتاب، أما إذا كانت مخالفة لإطلاق الكتاب فلا تسقط نتيجة ماذا المخالفة؟ خلنا أضرب لكم فد مثال افتراضي. لو فرضنا الآية تقول أحل الله كل بيع، هاي كل من أدوات شنو؟ من أدوات العموم. فلو جاءتنا رواية وقالت الله لم يحل كل بيع، افرض هيك، فيقال هذه الرواية مخالفة لمن؟ لعموم الكتاب، لأن تقول كل وهاي تقول لا ولا بيع حلال. فهنا سيد الخوئي يقول يصدق على الرواية عنوان المخالفة، ولكن لو كانت الآية وهي صدق الآية أحل الله البيع، ما عندنا ألفاظ العموم وألف اللام اللي داخلة على المفرش شنو من أدوات قرناها بالأصول، البيع دخلت عليه الألف واللام، البيع مفرد يو جمع مفرد، فشي يصير هاي الألف واللام من أدوات الإطلاق، مو يقولون فرق بين البيوع والبيع، بين العالم والعلماء، إذا دخلت الألف واللام على الجمع هاي من أدوات العموم العلماء، وإذا دخلت على المفرد العالم من أدوات الإطلاق يصير، فبحيث أنها دخلت على المفرد البيع فالألف واللام شو يصير من أدوات الإطلاق، فهاي الرواية اللي تقول لا ماكو بيع حلال سوف تكون مخالفة لمن؟ لإطلاق الكتاب. السيد الخوي يقول عنوان المخالفة مصير، الرواية اللي تخالف إطلاق الكتاب ما تسقط، الرواية اللي تخالف إطلاق الكتاب ما تسقط. زين، وتعال إلى محل كلامنا، رواية يونس إش خالفت كلمة ما مطلقة، ما خالفت عموم الكتاب، ما عندنا أدوات عموم. فعلى مباني السيد الخوئي وهو طرح ما خالف الكتاب لا يتم، لأن السيد الخوئي يقيد أن الرواية تطرح إذا كانت مخالفة لمن؟ من يكملها؟ لعموم الكتاب، أما إذا كانت مخالفة لإطلاق الكتاب فلا تسقط، والرواية المذكورة مخالفة للإطلاق لا للعموم. هذا توضيح. أما شنو مستند السيد الخوئي؟ شنو اللي خلاه السيد الخوئي يفصل هذا التفصيل؟ ليش السيد الخوئي فصل هذا التفصيل ولم يطرح الروايات التي تخالف إطلاق الكتاب، وإنما يطرح الروايات التي تخالف عموم الكتاب؟ هناك عدة تقريبات متعددة لذلك، أنا أشوف أنه مو مناسب نفسها، خلي القضية تصير تدريجية أحسن. يعني اليوم إحنا فهمنا، إن شاء الله يجينا عن قريب مسلك السيد الخوئي ونوضحه أكثر بعد وأكثر، يجينا أكثر من مرة، بس خلي يصير ببالك أن السيد الخوئي لديه تفصيل في طرح ما يخالف الكتاب، ما يخالف عموم الكتاب نضرب عرض الجدال، أما ما يخالف إطلاق الكتاب نضرب عرض الجدال، يقول ها مثال تعدي. زين، خب جيد، لا أقل هاي الاحتراض اللي ذكره السيد الخوئي خالف مبنى. زين، فالنتيجة هسه الآن، النتيجة الآن شنو؟ ردنا على الصدوق شنو؟ ردنا على الصدوق شو يصير؟ الصدوق عنده هذه الرواية واستدل بهاي الرواية على جواز الوضوء بماء الورد، هذه الرواية كيف الموقف منها؟ ماكو غير حل، يقول إلا الرواية ضعيفة السند، تشتمل على ضعف موجود، محمد ابن عيسى ابن عبي رواية ضعيفة السند، فمع ضعف الرواية لا يصلح الاستشهاد بها على التوضؤ بماء الورد. زين، إذن هذا القول ساقط، يبقى عندنا قول المشهور الذي منع من الوضوء أو منع من رفع الحدث بالماء المضاف، دليله ما هو؟ المصنف ذكر دليلين للمشهور، والله شوي خلنا نلتفت إليه. الدليل الأول هو التمسك بإطلاق قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن الآية المباركة تقول ما دام الماء غير موجود فعليكم ماذا؟ بالتيمم، حتى وإن وجدتم ماء مضافا، هاي مطلق من هاي الناحية، لم تقيد وجوب التيمم إذا فقدتم المطلق والمضاف، لم تقيد بذلك، بل قالت إذا فقدتم المطلق فعليكم بالتيمم. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، والله خلينا نشوف الدليل الثاني، التمسك بالاستصحاب بتقريب، لاحظوا الاستصحاب بتقريب، إن المكلف الذي أحدث فإذا رفع الحدث بالمضاف شك في رفع الحدث، فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء الحدث. واستصحاب بقاء الحدث ماذا يثبت لنا؟ عدم رافعية المضاف. أحسنتم، لمن؟ للحدث. هذا الاستصحاب الذي ذكره المصنف، هل هو هذا الاستصحاب صحيح أم عليه مناقشة؟ نحن ماذا نريد بالاستصحاب؟
استصحاب بقاء الحدث لا يقتضي
عدم. ماذا نريد بالاستصحاب؟ نريد بالاستصحاب بقاء الحدث، هذا اللي سويناه. وشنو اللازم اللي رتبناه؟
عدم الرافعية.
أحسنتم، إذا كان الحدث باقيًا فلازم ذلك إن المضاف ماذا؟ لا يرفع الحدث. هذا لازم شرعي وعقلي، هذا لازم عقلي. احنا عندنا قرينا إذا لو قارئ أصول الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية، الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية. فبالتالي إذن هذا الاستصحاب اللي ذكر المصنف قابل للمناقشة، خلنا نطبق العبارة. وأما أنه ليس بمطهر من الحدث، ومن أنه يعني المضاف، الشيخ استدل بدليلين، ما أدري ليش قدم الأصل العملي. بعد أنت عندك دليل اجتهادي أولا رتبه، ويقول وإذا ما تم الدليل الاجتهادي عندي أصل عملي اللي هو الاستصحاب. هاي بها شوية تشويش، لأن إحنا في مقام الاستنباط لابد أقدم رتبة الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، يعني مو العكس. فيكفي لإثباته، هذا الدليل الأول الأصل العملي، لإثبات ليس بمطهر من الحدث استصحاب بقاء الحدث. بس الشيخ شنو كان ملتفت وما يحتاج لها، قال أنا شو وقت أرجع للاستصحاب بعد عدم الدليل على ارتفاعه، ارتفاع الحدث به، يعني يقول أنا جبت الأصل العملي شو وقت، بس أنا ليش أورط روحي وأقول بعد عدم الدليل؟ ومن البداية يقول عندي دليل اجتهادي وثانيا الأصل العملي، يلا ما بيه مشكلة. هاي
تأخرني نكتة راح يطرحها
وهي
انه الايه راح اشوفها في اثبات العدم مو اثبات،
هي نفس الشيء، هي عدم بعد عدم رفع الحدث به نفس الشيء، نتيجه واحده. بعد عدم الدليل على ارتفاع الحدث به بالمضاف، اما لو قام الدليل على ارتفاع الحدث بالمضاف فلا تصل النوبه ماذا؟ نعم يصير الاتيان بالاستصحاب مع وجود دليل على الرفع، شيء يكون من باب تكثير الادله، ما بها مشكلة، طريقة تعليمية، هذا واحد. وثانيا بل ويمكن إقامة الدليل على عدم الرفع بمثل قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إحنا وين نقراها؟ فإن لم تجد ماء، مو إذا واحد حسب سليقته فإن لم تجد ماء، هي فلم تجد ماء. السيد يقول بالتنقيح، يقول أغلب الكتب اللي قرأتها يقول الكتب الاستدلالية مو القراءة، يقول فإن لم تجدوا، يقول ظليت أدور أكو آية عندنا فإن لم تجدوا، يقول هي واردة في موضعين سورة الأنعام والنساء، يقول كلها فلم تجدوا، فمن يجد ديشة فإن لم تجدوا، يقول لين صاحب الحدائق كتبها فإن لم تجدوا، يقول الجماعة مشوا عليها، يعني معناها واحد يكون يراجع، مو مشكلة هذا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، شوف تقريب الاستدلال، فإنه بالإطلاق، إطلاق منه؟ أحسنتم، مطلقة، قالت ماكو ماء روح للتيمم حتى وإن وجدتم يدل على المطلوب اللي هو شنو مطلوبي؟ لا يجوز رفع الحدث بالمضاف. زين خوش، وأما أنه ليس بمطهر من الخبث، هذه المسألة الثالثة. الظاهر يبدو الشيخ بالطبعة الجديدة عنده إضافات، هذه المسألة الثالثة، بس إن شاء الله يعني كم سطر ماك ما تأثر. يعني الشيخ عنده طبعة جديدة، الشيخ عيرواني الله يحفظه، للفقه الاستدلال. ماذا؟ إيه ما أعتقد هذه الطبعة نفسها؟ ها؟ هي ثلاثة، نفس ثلاثة، بس أضاف على أكو طبعة ضاف بها التقليد.
طبعة دار البدرة اللي
أضاف عليها. دار البدرة هاي أكو بها بعض الإضافات. حكيت ويا الشيخ؟ منو ما عنده نسخة جديدة؟
كل إحنا
اللي هذا بس العدد الطول. سمحت الشيخ، نزاحم الشيخ يجيب لنا اللي ما عنده هاي النسخة الجديدة. طبعاً أنا هم ما عندي، جيب لي، لأن أكو إضافات مهمة يعني الشيخ، أكو مطالب مباني مغير بها. المهم خلينا نتكلم بالله حول هاي المسألة، ليس بمطهر من الخبث. زين، الشيخ ينقل هاي الطبعة الجديدة، ينقل يقول في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول المشهور، المضاف لا يرفع خبثا. القول الثاني جواز رفع الخبث بالمضاف، وهو للشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس سرهما. والقول الثالث إن الخبث لا يحتاج، رفع الخبث لا يحتاج إلى ماء مطلق ولا يحتاج إلى ماء مضاف، بل يرتفع بكل شيء قالع للنجاسة. يجيب أصبعك، يجيب لك قزيزة، يجيب لك خشبة، كل شيء قالع للنجاسة، يعني معناه يجوز رفعه بالمضاف. يجي معنى يريد يقول زين. أما القول الأول، فالمصنف استدل عليه بدليلين. الدليل الأول، الشيخ طبعا الروايات كثيرة، بس الشيخ شنو قضيته تعليمية، يذكر لك رواية بها مشكلة سندية ومشكلة دلالية، ولا يقدر يذكرنا رواية خالية من أي إشكال، فماكو غرض، ماكو غرض، ماكو فائدة بعد. لا، كون رواية بها قيل وقال حتى إحنا نستفيد. رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء. هذه الرواية تحتاج في مقام الاستدلال بها إلى ضميمة، فإنها صحيح عبرت البول وهو من الأخباث لا يجوز رفع إلا بالماء، ولكن لا حيث لا نحتمل الخصوصية للبول من بقية النجاسات، فنتعدى إلى أن النجاسات كلها لا ترتفع إلا بالماء. إلغاء خصوصية البول بحيث يجعل البول كمثال للنجاسات إنما عن طريق قرينة تسمى عدم القول بالفصل. وعدم القول بالفصل تختلف عن مسألة القول بعدم الفصل، فإن عدم القول بالفصل يأتي بها الفقيه لكي يعالج احتمال خصوصية المورد في النص، فإذا احتملنا خصوصية للبول، إذا أكو احتمال خصوصية للبول، فنحن إذا أردنا أن نرفض خصوصية البول ونتعدى إلى بقية النجاسات نأتي بفكرة عدم القول بالفصل، أي إن الشارع لا يرى فرقا أو إن العرف لا يرى فرقا بين البول وغيره، هذا غير القول بعدم الفصل. القول بعدم الفصل يرجع إلى الإجماع المركب. ما معنى الإجماع المركب؟ افترض هكذا، رواية تقول الإطمئنان في الصلاة معتبرة، مو رواية، قول هكذا عندنا إجماع، وعندنا إجماع آخر يقول الإطمئنان غير معتبر في الصلاة، في صلاة الجمعة جماعة غير معتبرة الإطمئنان، بس يقول بصورة عامة. هذا شنو معناه؟ معناها ماكو قول بالفصل، يقول الإطمئنان معتبر في صلاة الصبح وغير معتبر في صلاة الظهر، لأن المسألة ذات قولين، إما الإطمئنان معتبر قول أو قول آخر الإطمئنان غير معتبر. نفس هذا الإجماع المركب من قولين ماذا ينفي؟ ينفي قول ثالث، وهو التفصيل بين بعض الصلاة دون البعض الآخر. فالقول بعدم الفصل منفي بمن؟ منفي بالإجماع المركب، هاي يسمونه قول بعدم الفصل. فمن توجد إجماع على الإطمئنان وإجماع على عدم الإطمئنان، هذا شنو معنى؟ معنى ماكو قول ثالث، ماكو قول بالتفصيل. إذن ففرق بين عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل. وهنا في محل الكلام لا نواجه إجماعا، نواجه رواية ذكرت البول ونحتمل الخصوصية للبول، فماذا ندخل حتى نفيد التعميم؟ لا ندخل القول بعدم الفصل، وإنما ندخل عدم القول بالفصل فيثبت المطلوب. زين، هاي من حيث الدلالة تامة، ولكن الرواية المذكورة تشتمل على مشكلة من حيث السند، وهي اشتمالها على القاسم ابن محمد الجوهري. وأتذكر الشيخ بالبحث طلع بقاعدة، كل واحد اسمه قاسم وخصوصا هذا يقول ضعيف، ولكن الرجل المذكور هناك بعض الوجوه الاجتهادية التي تذكر في علم الرجال يمكن من خلالها وثاقته. قاسم بن محمد الجوهر الشيخ يذكر واحد، احنا خلنا نذكر فدت له شكو بيها. الأول إن ابن داود زميل العلامة في كتاب رجال ابن داود قال إن القاسم ابن محمد الذي يروى عنه الحسين بن سعيد ثقة. هذا منو يعلق لنا عليه؟ خلينا نشوف منو يعني يعلق لنا عليه، اللي دارس علم الرجال دارس اكيد دارسين علم الرجال، منو يعلق لنا على هذا القول حتى نعرف احنا مثلا وين يصير المشكله حتى نركز عليها؟ المشكله عندنا رجاليه، مشكله اصوليه، من يقدر يعلق لنا على هذا القول او هذا الدليل؟
يجب ان نثبت انه القاسم بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الجوهر دون غيره.
لا هو الجوهر، خلينا نثبت على هذا هو الجوهر ابد 100% جوهر.
شيخنا عدم حجة قول ابن داود لأنه من المتأخرين.
أحسنتم. إن توثيقات الرجاليين تقبل يا توثيقات
المتقدمين،
أما توثيقات المتأخرين
كالعلامة ومن
توثيقات المتأخرين لا تقبل، يقول لأنها مبنية على من؟ على الحدث. لاحظوا كيف؟ وقول الرجال حجة إذا كان عن حس، أما إذا كان عن حدث فلا. بس الساعة صارت ملا؟ طبعا هذا المبنى ان شاء الله هم مردود
اكيد،
اي يعني اللي
مردود بس للقائد جواز الاجتهاد
في علم. لا اكو فد شيء اخر، خلنا نتركه هذا، هذا واحد. اكو فد دليل اخر رجالي، والله رجاء خلنا نشوف هذا الدليل الاخر، ان صفوان ابن يحيى او ان ابن ابي عمير قد رووا عن القاسم ابن محمد الجوهري. وعندنا كبرى تقول إن هؤلاء ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي واحد من هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن، وحيث واحد من ذوله هو صفوان أو ابن أبي عمر قد روى عن، فيكون هذا الرجل المذكور ثقة. أقول لكم هذا المبنى الشيخ الإيرواني يبني عليه، يبني عليه الشيخ. فبناء على هذا المبنى ماذا يكون القاسم على على مباني الشيخ؟ شو يكون؟
يكون ثقة،
لابد يكون ثقة. بس الشيخ إن شاء الله بالذاك الفقه الاستدلال الثاني ذاك قبال المكاسب، وأنا قلت للشيخ وقلت له عليه، قال إذا كان صدق ابن يروى عنه أنا أتنازل يكون ثقة بعد. فذاك أنه هم الشيخ نفس المشكلة يا غالي. المهم هذا مبنى، هذا المبنى وإن شاء الله يجينا عن قريب، يجينا عن قريب أن السيد الخوئي رضوان الله عليه شكك في هذه الكبرى، قال لا ينفع عندي بأن واحد من هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعبر عنها كبرى مراسيل ابن أبي عمير غير ثابتة على أي مباني؟ على مباني السيد الخوئي. وأنا في السابق كنت أعارض السيد الخوئي، بالفترة الأخيرة لا، إنه ما يقول السيد الخوئي إن شاء الله تام وأبينها أبينها. هذا وجه ثاني. عندنا وجه ثالث، الوجه الثالث أن القاسم ابن محمد الجوهري متحد مع القاسم ابن محمد الأصفهاني، هو عينه نفسه، وحيث ذاك الأصفهاني ثقة فلا بد يكون الجوهر اللي هو متحد وياه أيضا ثقة. ماذا شنو هذا؟ هذا وجه ثالث وهو قضية الاتحاد. السيد الخوئي إذا تراجعون المعجم يناقش هاي القرينة مناقشة مستفيضة، يقول في معرض ما يرد على ذلك، يقول إن القاسم ابن محمد الجوهري قد عنونه الشيخ، ونفس الشيخ قد عنون القاسم ابن محمد الأصفهاني، فهذا العنوان تعدد العنوان، وهكذا النجاشي فعل عدد بيناتهم، تعدد العنوان يكشف عن الاتحاد أم عن الاختلاف؟
عن الاختلاف الشخصي.
أما لو كان واحد لماذا يتعدد؟ إنه مرة هيك هنا ومرة هذا الرجل. إذن القاسم ابن وأكفد وجه رابع يذكر الشيخ إن هذا من رجال كامل الزيارة. اللي إيش قال محمد بن جعفر بن قولاوي القمي؟ قد علمنا إن لا نحيط بهذا المعنى ولا بغيره، ولكن ما وقع لنا هو من جهة الثقات، ولم أخرج حديثا روي عن الشذاذ من أصحابنا. هذا الرجل القاسم من رجال من؟
كامل
الزيارات. والسيد الخوئي رضوان الله عليه في رأي القديم كان يبني على حجية مراسيل، العفو على وثاقة كل من ورد اسمه في هذا الكتاب هو ثقة. ولكن السيد الخوئي بالفترة الأخيرة تراجع وخص التوثيق بخصوص المباشرين، وهو ليس هذا الرجل القاسم من المباشرين. إذن ما عندنا وجه يركن إليه في توثيق القاسم ابن محمد الجواهري، لا من خلال ما قاله ابن داود لأنه من المتأخرين، ولا من خلال مراسيل ابن أبي عمير هاي غير ثابتة وقابلة للمناقشة، ولا من خلال دعوة الاتحاد مع الأصفهاني نتيجة اختلاف التعدد، ولا من خلال كامل الزيارات لأن هذا كامل الزيارات لم يثبت هذا. هاي كلها الآن اللي قلتها إن شاء الله أمر عليهم في الدروس المستقبلة على التفصيل إن شاء الله. زين، هذا رأي المشهور. وأما أنه ليس بمطهر من الخبث فتدل عليه رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام يجزي من الغائط المسح بالأحجار. هاي عبارة يجزي مو يتعين، تريد هنا وتريد هنا، يجزي تريد بالأحجار وتريد بالماء، ولا يجزي من البول إلا الماء. هذا محل شاهدنا، فإنه بضم عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب. يعني قد يقول قائل أكو خصوصية للبول وأخص من المدعى، يقول لا عدم الفصل. شوف الشيخ قال عدم الفصل مو القول بعدم الفصل، فرق بيناتي. زين، وعلى تقدير ضعف الرواية بالقاسم ابن محمد الجوهري الوارد في سندها حيث لم تثبت وثاقته إلا، هاي عبارة إلا شوية خطرة، لا عندنا وجوه أخرى إلا من خلال كامل الزيارات بناء على وثاقة كل من يرد فيه. إذا قلنا هذا الدليل الاجتهادي ساقط بسبب ضعف السند نحتاج إلى دليل ثاني. شنو الدليل الثاني؟ وهو الاستصحاب. هذا إلى غد. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد. Thank you.